أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لما دعا إلى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك وأتباعك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضليات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا في رمضان، وأن يحسن ختامنا في هذه الحياة، وأن يجعل أعمالنا الصالحة في موازين حسناتنا، وأن لا يجعل للشيطان ولا للنفس ولا للدنيا ولا للهوى حظا ولا نصيبا في أعمالنا. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى هو لقاؤنا 27 مع هذه السلسلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا هذا هو لقاؤنا 5 مع سنة الله في الظلم والظالمين. وقد أطلت النفس في هذه السنة، سنة الله في الظلم والظالمين، لما نقع فيه من أنواع عديدة من الظلم ونحن لا ندري، ولا نحتسب أن هذا ظلما سوف نحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. لذلك أرجو الله تبارك وتعالى من خلال هذه اللقاءات أن يتوب علينا من ظلمنا، وخصوصا أن يتوب علينا من ظلمنا لأنفسنا وظلمنا لذوينا وأهلينا. اللهم آمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن أنواع الظلم كما وردت في كتاب الله عز وجل، فقلنا أن من أعظم أنواع الظلم الشرك بالله تعالى، ثانيا منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها، ثالثا تعدي حدود الله تبارك وتعالى وعدم الاحتكام إلى شرعه، رابعا الكذب على الله لإضلال الناس وكتمان شهادة الحق، خامسا الإعراض عن آيات الله وعدم الاستجابة لها بعد التذكير بها، سادسا ظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، سابعا هجر الداعية لقومه وعدم صبره عليهم والعمل على نجاتهم. وكان هذا آخر لقاء بيننا عندما تكلمنا عن سيدنا يونس عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى عاتبه على أنه ترك قومه مغاضبا لهم وغضبانا منهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوته. وتعرفنا كيف أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن الهداية منه وحده، وأن التوفيق منه وحده حتى ولو كان الداعية نبيا من الأنبياء أو رسولا من المرسلين، فقد صح عن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بالرجل أن يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي وليس معه أحد. فكذلك أي داعيا أي داع إلى الله عز وجل. وقلت أن المسلمين باعتبار ما حملهم الله من رسالة الإسلام كلهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، كل بحسب قدراته وإمكاناته. وعليه فإن من يأمر بالمعروف ويدعو إلى وينهى عن المنكر ويدعو إلى سبيل الله تبارك وتعالى عليه ألا ييأس من مدعويه، وعليه أن يدعو ويستمر على دعوته، وليس عليه أن يقطف ثمار هذه الدعوة، فإن الله تبارك وتعالى يجري الأمور بعلمه وحكمته وإرادته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اليوم إن شاء الله أتحدث عن النوع الثامن من أنواع الظلم والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي طرد الفقراء والضعفاء من المؤمنين وإيذاء الدعاة والصالحين. هذا من أنواع الظلم التي تحدث عنها القرآن، إن الإنسان عندما يكون عالما مثلا في أي مجال من المجالات، أو عندما يكون ذو منصب معين أو ولاه الله تبارك وتعالى سلطة معينة، تجد البعض من هؤلاء الناس يقصي الفقراء ويدني الأغنياء، يقصي الضعفاء ويدني ويقرب الأقوياء من ذوي النفوس من ذوي النفوذ من أمثاله وهكذا. رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاتب حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع صناديد قريش مع كبراء قريش من المشركين، حرصا منه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه إذا أسلم هؤلاء الكبار فإنه سيتبعهم من وراءهم. هذا كان اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين سبحانه وتعالى خاطبه في محكم التنزيل قائلا له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا موضع الشاهد، فتطردهم فتكون من الظالمين. بل وأمره تعالى في سورة الكهف أن يصبر نفسه مع في مجالسة الضعفاء وأن يحبس نفسه عليهم طالما أنهم أقبلوا عليه ليزكوا أنفسهم بعلمه وهديه وتوجيهاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتنا أن نجلس معك وأن نستمع لكلامك فاجعل لنا يوما واجعل للضعفاء والعبيد يوما، كيف ونحن أشراف القوم وعلية الناس نجلس مع هؤلاء الأراذل، نجلس مع هؤلاء الفقراء، كيف للسيد أن يجلس مع غلامه أو فتاه، كيف للمخدوم أن يجلس مع خادمه، تتساوى الرؤوس. الإسلام هو الذي صنع ذلك، والإسلام هو الذي علمنا هذا. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا منه على هدايتهم، حرصا منه على أن يستجيبوا له، فلعل بإيمانهم يصلح الله بهم خلقا كثيرا، نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأيهم وأمر سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أن يكتب وثيقة بذلك. والله تبارك وتعالى لا يقر حبيبه على اجتهاد إذا كان مخالفا للأولى، على الفور نزلت هذه الآيات. فلما نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أرضاه أن يتوقف عن كتابة الوثيقة، ونزل عليه قول الله أيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني اللي هم معرضين تجالسهم وتقبل عليهم وتعرض عن هذا الأعمى الذي جاءك طالبا للهداية والتزكية، وهذا ليس ذنبا من رسول الله حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي معصوم من الكبائر والصغائر، وإنما نقول أن النبي اجتهد وفعل خلاف الأولى. يعني لما يكون انت واحد حبيبك واحد معاشرك مثلا جاي داخل عليك وعندك انت ضيوف غرباء، ممكن ان انت من شدة اهتمامك بالناس الغرباء دول بالضيوف الغرباء دول ممكن انك انت يعني ايه تسيب صاحبك او صديقك الرجل اللي انت معاشره بقالك كذا سنة تسيبه قاعد مش مشكلة ما تلتفتش ليه، لان ايه ده يعني عارف طبعك وعارف ودك ليه وعارف حبك ليه، فانت مشغول بمن لم يعرفوك بعد. فهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حريص على هداية هؤلاء الكبراء، ومع ذلك لم يقره الله تبارك وتعالى على هذا، وإنما قال له إن أقصيت الضعفاء وقربت هؤلاء الصناديد الطغاة فإنك إذن ستكون من الظالمين. من هنا نتعلم أننا علينا أن نتعامل مع الناس على أنهم بشر. بشر قال الله عنهم ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، نتعامل مع الناس على أنهم سواسية كأسنان المشط، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلكم بنو آدم، طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. نتعامل مع الناس من منطلق هذا المبدأ القرآني الذي أعلنه الله تبارك وتعالى وسطره في سورة الحجرات، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذلك ورد في الأثر ينادى يوم القيامة يا أيها الناس جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان صاحب الحسب وصاحب النسب وصاحب الجاه وصاحب المنصب وصاحب المال، أبيتم إلا أن ترفعوا هؤلاء وتضعوا عبادي الأتقياء. يا أيها الناس وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان. فاليوم يوم تبلى السرائر، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون، فينشر للمتقين لواء فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عتاب. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المتواضعين لخلقك يا رب العالمين. فهذا من أنواع الظلم، إن الإنسان يتعامل مع الناس، يتعامل مع الغني باحترام وتوقير، ويتعامل مع الإنسان المسكين ولا الإنسان الضعيف بسوء أدب أو بتجاهل. ولذلك يا أخي كان من دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، شوف وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. فعلينا أن نحسن أخلاقنا مع كل عباد الله من منطلق قول الله وقولوا للناس حسنا. هذا النوع الثامن من أنواع الظلم. وما زال الحديث موصولا بنا مع سنة الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين. فكيف أن القرآن كما قلت سابقا تحدث عن الظلم والظالمين في 316 موضعا. فمن الآيات التي ذكر فيها الظلم في القرآن والتي تبين لنا سنة من سنن الله تبارك وتعالى في هؤلاء الظلمة، تبين سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في هؤلاء الطغاة، عندما يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الظالم لا بد أن يبتلى بظالم مثله. تخيل أي إنسان يظلم عباد الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يولي عليه الظالم يظلمه. نجد هذا القانون وهذه السنة في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. جاء في تفسير هذه الآية: نسلط بعض الظلمات على بعض. سبحان الله، سبحان الذي يمهل ولا يهمل، وسبحان الذي يبتلي الظالمين بعضهم ببعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الظالمين، وأن يبلي الظالمين بالظالمين، وأن يخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، ألك نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. سبحان الله، وما الظالمين عنا ببعيد، وما سنن الله في الظالمين عنا ببعيد. ولننظر كيف سلط الله على الظالمين من يذلهم ومن ينزلهم من عرشهم. سبحانك يا رب، سنن تتراءى لنا رأي العين وتتكشف أمامنا كل يوم، ولكن معظمنا للأسف الشديد في غفلة عن سنن رب العالمين في الظلم والظالمين. نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، وهذا تهديد للظالم إن لم يتب إلى الله من ظلمه، إن لم يمتنع من ظلمه، سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في عموم الآية كل من يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاجر الذي يظلم الناس في تجارته. يعني إيه؟ أي إحنا اتكلمنا عن أنواع الظلم أو عن معظم أنواع الظلم. أي ظلم من هذه الأنواع إذا الإنسان لم يتب منه إلى الله تبارك وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى يبتليه بظالم يظلمه ويذله. قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره الماتع مفاتيح الغيب، قال: الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين. اسمعوا يا شعب مصر، واسمعوا يا شعوب العالم الإسلامي بأسره، يا من تريدون أن يولي الله عليكم من يحكمكم بشرعه ويقيم فيكم العدل والقسط، يا من قمتم بهذه الثورات وأنزلتم الطغاة والظالمين من على كراسيهم وعروشهم. الله تبارك وتعالى له في الشعوب أيضا سنة، وله في الشعوب قوانين لا تتخلف ولا تتبدل. ماذا يقول الإمام الرازي رحمه الله؟ يقول: الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين، فالله تبارك وتعالى يسلط عليهم ظالما مثلهم. الشعب طالما شعب ظالم لنفسه، شعب مفرط مضيع لحدود الله مضيع للحقوق، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتولى أمره إمام أو حاكم عادل، مستحيل. فهذا يخالف سنة الله في الظلم والظالمين. قال: فالله تعالى يسلط عليهم ظالما مثلهم، فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم، من ذلك الملك الظالم، من ذلك الرئيس الظالم، من ذلك الحاكم الظالم، يعملوا إيه؟ يقوموا بثورة ويعملوا إضرابات، ولا يعملوا إيه بالضبط؟ يعملوا ثورات من هنا ليوم القيامة، طالما أن الظلم قد عشش وفرخ في قلوبنا وفي نفوسنا وفي مجتمعنا، فيأبى الله إلا أن يولي علينا ظالما مثلنا. طب الشيخ الإمام الرازي بيقول إيه؟ عشان ربنا يولي علينا واحد صالح يتقي الله في الناس ويتقي الله في الرعية، قال فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قاعدة، قانون، تسألني وتسأل نفسك متى احنا بنحلم برئيس يجعلنا كده نعيش في رغد من العيش، يعلي المرتبات ويبقى فيه تكافل اجتماعي ويبقى فيه عدالة اجتماعية بين الناس، ما يبقاش واحد بيقبض 1,000,000 جنيه وواحد بيقبض 500 جنيه. امتى هيجيلنا حاكم كده يطبق القرآن والسنة لان هم دول عين العدل؟ امتى هيجيلنا حاكم يشعر بالضعفاء ويشعر بالمساكين ويشعر بالطبقة الفقيرة من الشعب؟ اقعد قول امتى من هنا لحد يوم القيامة لن يتحقق هذا الحلم ولن تتحقق هذه الأمنية إلا إذا غيرنا ما بنفوسنا من الظلم. لما الناس تبطل ظلم، أنا أبطل ظلم، بظلم زوجتي، زوجتي بتظلمني، بظلم أخويا، أخويا بظلمني، بظلم والدي، والدي طول ما الظلم ده موجود بيننا يا إخواننا أفرادا وجماعات فإن الله عدالته وسنته تأبى إلا أن يولى علينا ظالما مثلنا. الإمام الألوسي رحمه الله في تفسيره الماتع روح المعاني قال وقد استدل بالآية اللي هي بتاعت الآية عشان ما تنسوش، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال إيه؟ قال وقد استدل بالآية على أن الرعية إذا كانوا ظالمين، سلم يا رب، على أن الرعية إذا كانوا ظالمين فإن الله تعالى يسلط عليهم ظالما مثلهم. وفي الحديث كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم ناس طيبين مؤمنين بتعطوا الحقوق وتقبلوا الحق أينما وقع وأينما كان، لازم ربنا سبحانه وتعالى من سنته أن يولي على أهل الحق حاكما عادلا يحكم بين الناس بالعدل والحق، ويقدر كده يقول بملء فمه كما قالها أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما قال والله لو أن ناقة بطف الفرات عثرت، يعني في العراق عثرت يعني اتكعبلت في الطريق وهي ماشيه، لسئل عنها عمر يوم القيامه لما لم تمهد لها الطريق. قال الكلام الكلمه دي بثقه وبجداره، ليه؟ لان رعيته كان الذي يغلب على حالها تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي كان يغلب عليهم العدل فيما بينهم. فرب العالمين هنا سيدنا النبي بيعلمنا يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. وفي الاثر قلوب الملوك بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم استقاموا على شرعه، على شرع الله سبحانه وتعالى، حول الله قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن لم يستقيموا على شرعه حول الله قلوب ملوكهم عليهم بالعذاب والنقمة. ياريت نفهم الكلام ده يا إخوانا عشان نقدر نتغير من جوانا، عشان نقدر نتخلص من الظلم اللي احنا بنقع فيه اناء الليل واطراف النهار، عشان الظلم اللي في بيوتنا نغيره، عشان الظلم اللي بيننا وبين اقاربنا نغيره ونبدله بالعدل، عشان الظلم الموجود في مجتمعنا نحاربه ونوقفه عند حده، والا والله لن يتغير ما بنا بشيء، لن يتغير ما بنا من كوارث ومفاسد طالما اننا مقيمين على ظلمنا. ولذلك من سنة الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين والتي ذكرها القرآن الكريم أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يفلح الظالمين، مستحيل أن الظالم ينجح، مستحيل أن الظالم يفلح، مستحيل أن الظالم يعمر، مستحيل أن الظالم ربنا سبحانه وتعالى يجعل له الإمامة مش الإمامة اللي هي الرئاسة، لا، اللي هو الدعوة بالخير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لما وفى ما عليه لله وأدى حقوق ربنا وقام بكل التكاليف الشرعية اللي ربنا كلفه بيها، ربنا قال له إيه؟ قال إني جاعلك للناس إمام، تستحق أنك أنت تكون إمام للناس، قدوة في الخير والحق والعدل والإحسان. سيدنا إبراهيم بيدعي للذرية، قال ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل ذريتي كمان إيه؟ أئمة. فقال الله له لا ينال عهد الظالمين. لا يمكن الظالم يبقى إمام، لا يمكن يبقى قدوة، لا يمكن يبقى أسوة في الخير والإحسان والحق والعدل، لا يمكن يسكن ظالم، كيف يكون قدوة في الخير والإحسان والعدل؟ ولذلك قال لا ينال عهد الظالمين. فمن سنن الله سبحانه وتعالى في الظالمين أنه لا يفلحهم. بهذا جاءت آيات القرآن الكريم في سورة الأنعام، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجاء في سورة يوسف قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، خطاب من الله تبارك وتعالى، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لقومه هؤلاء المصرين على كفرهم، المصرين على شركهم، استمروا على ما أنتم فيه، اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على طريقتكم، استمروا على طريقتكم في الشرك والطغيان والظلم ونشر الفساد في الأرض، إني عامل، أي أنني سأعمل ما كلفني الله به، وسأقيم شرع ربي، وسأدعو إلى سبيل ربي، وسوف تعلمون في النهاية لمن تكون الغلبة، ولمن تكون العاقبة، ولمن تكون العاقبة، ولمن يكون الفوز والفلاح. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وإنما مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم المشركين، فكم من الوارد إن هو يقول لهم إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون، أو يقول لهم إنه لا يفلح المشركون، وإنما قال إنه لا يفلح الظالمون، فوضع الظلم موضع الكفر لأنه أعم منه، يعني الظلم أعم من الكفر، فكل ظالم يعني يجوز أن الظالم يكون إيه؟ كافر، يجوز أن الظالم يكون إيه؟ كافر، ولكن لا يشترط أن يكون الكافر ظالم، ممكن يبقى كافر ويبقى عنده عدل طبعا. ما تشوف البلاد الغربية اللي احنا بنزمهم ليل ونهار وبنقول عليهم كفرة وملاحدة، يطبقون العدل في معظم بلادهم بحذافيره، وهنيجي الحتة دي هنتكلم فيها باستفاضة ان شاء الله. فقال لك وانما وضع الظلم موضع الكفر، يعني قال انه لا يفلح الظالمون وما قالش انه لا يفلح الكافرون، لان الظلم اعم من الكفر وهو اكثر فائدة، لأنه إذا لم يفلح الظالم فكيف يفلح الكافر المتصف بأعظم أفراد الظلم. إن الكافر إذا كان الظالم مش هيفلح، يبقى من باب أولى كمان الكافر مش هيفلح. ليه؟ لأن طالما أنه هو كافر فهو مرتكب لأبشع أنواع الظلم، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. بس ده ظلم في مين؟ في حق ربي سبحانه وتعالى. إنما الدولة بقى اللي بتقيم العدل فيما بينها، ربنا سبحانه وتعالى يحفظها أكثر من ولو كانت كافرة، أكثر من دولة الظلم ولو كانت مسلمة. وهكلمك إن شاء الله باستفاضة في هذا الأمر، ماشي يا أخوانا. فمن سنن الله في الظالمين أنهم لا يفلحون أبدا، وأن الدائرة حتما تدور عليهم، والغلبة في نهاية المطاف تكون لمن اتقى الله تبارك وتعالى وعدل في أي رعية وكل الله تبارك وتعالى رعايتها إليه. فالعاقبة دائما للمتقين. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب، من سنن الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين أيضا أن الله تبارك وتعالى يهلك القرى بظلمها. يعني من أسباب هلاك الدول، من أسباب هلاك الحضارات، من أسباب هلاك الأمم الظلم، بل هو من أشد الأسباب أو من أكبر الأسباب التي تؤذن وتنبئ بخراب البلاد والعباد، بخراب البلاد والعباد. وانت لما تقرأ في مقدمة ابن خلدون هتلاقيه عامل لك باب كده يقول لك باب الظلم مؤذن بخراب العمران. العمران اللي هو ايه؟ تحضر الدول، الامم المتحضرة دي اللي يهلكها، اللي يخربها الظلم. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اني لأجد خراب البيوت بسبب الظلم في كتاب الله تعالى. البيت بيخرب امتى؟ يا رب ابعد الخراب عن بيوتنا يا رب، ابعد الخراب عن مجتمعنا وعن امتنا يا رب. بيقول اني لأجد خراب البيوت، اني لأجد خراب البيوت بسبب الظلم في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى، طبعا ده حبر الامه وترجمان القران، شوف جابها منين، قال: فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية يعني خربة، فارغة من أهلها، ليس فيها عمار، ليس فيها راحة، ليس فيها رفاهية، ليس فيها عيش طيب، بيوت خربة خاوية على عروشها. كلمة خاوية يعبر عنها غالبا في القرآن بمعنى الخراب والدمار. قال تعالى: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي إيه؟ خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد، لأنه ظلم نفسه فخرب الله بيته. فقال لك: إني لأجد خراب البيوت بسبب الظلم في كتاب الله تعالى، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. فمن سنن الله تبارك وتعالى أنه يهلك الأمم ويهلك الدول بالظلم. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما إيه؟ لما كفروا؟ لا، لما ظلموا. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كانت إيه؟ كانت ظالمة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الأخيرة دي هتنقلنا لسنة برضو أخرى في الظلم والظالمين، ألا وهي سنة الأجل، فإن الظالمين لهم أجل لا يتخلفون عنه. رحنا اتكلمنا قبل كده عن قانون الأجل وعن سنة الأجل بفضل الله تعالى. فالظالمون لهم أجل لا يتخلفون عنه. اعلم أخي الكريم وأختي الفاضلة أن لكل ظالم نهاية، مهما طال عمره ومهما استمر في غيه وظلمه، مهما اشتد بطشه، فإن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي، يعني يمهل ويطول في أجله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولما أقول لك إن الله لا يملي للظالم، يبقى أنت خلاص عرفت الأنواع: المشرك بالله، اللي بيفتن الناس في مساجد ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعرض عن آيات الله لما يذكر بيها، اللي بيسعى بين الناس بالنميمة وبالغيبة ونقل الكلام والفتنة بين الناس، اللي بيأذي الناس بلسانه، اللي بيأذي الناس في أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم، اللي بيبعد الضعفاء ويقرب الأقوياء، اللي بيستطيل على عباد الله من الدعاة والمصلحين، كل ده من أنواع الظلم. فربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل ظالم أجل، إذا جاءه أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم ساعة. لذلك لما تيجي تبص أنت تسأل كده تقول: طب ليه الأمة الظالمة ممكن تقعد 100 سنة وممكن تقعد 200 سنة وما تهلكش؟ يعني مثلا لما تسأل نفسك الآن: هل أمريكا دولة ظالمة؟ طبعا. هل أمريكا دولة ظالمة طاغية؟ نعم. ولو قلت لك أحلتك على بحث منشور على الإنترنت: أمريكا تطويها السنن دروس عجاب من آيات الكتاب، سنة الله في إنزال العقاب استوفت كل أنواع أو كل أسباب الهلاك التي أهلك الله بها الأمم من قبل أمريكا. ولكن أجل أمريكا لم يأتي بعد. ليه بقى؟ توضيح ذلك أن الظلم في الأمة كالمرض في الإنسان. الظلم ده مرض بيبقى موجود في الأمم، زي الإنسان منه عفانا الله والسامعين وشفانا الله والسامعين، لما يبتلى بإيه؟ بمرض يعجل في موته بعد أن يقضي المدة المقدرة له وهو مريض، وبانتهاء هذه المدة يحين أجله أو يحين أجل إيه؟ موت. فكذلك الظلم في الأمة يعجل في هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدي إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها الله تبارك وتعالى، وهي الأجل المقدر له، أي أي الذي قدره الله تعالى بموجب سنته العامة التي وضعها لآجال الأمم بناء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل أو من عوامل الهلاك كالظلم. يبقى الأمة المستشري فيها الظلم دي زي الإنسان المريض. ممكن إنسان يبقى مريض مثلا بالكبد يقعد 30-40 سنة مريض كبد، ممكن واحد مريض بالقولون يقعد 30 سنة مريض بالقولون، ممكن واحد مريض بالفشل الكلوي يقعد 20 سنة بيغسل كلى عادي لحد ما يجيله أجله. المرض يقعد ينخر في جسمه بأسباب وبكيفيات معينة لحد ما يجيله أجله. كذلك الأمة الدولة يبقى فيها ظلم بس لسه أجلها مجاش. الظلم يتشعب ويستشري في أفراد الدولة لحد ما تبص تلاقي هوب جه أجل الدولة فتقع. ده اللي هيحدث لأمريكا وهيحدث لإسرائيل ولكل الدول الظالمة، وارد أنه يحصل لنا إن لم نتب إلى الله تبارك وتعالى من ظلمنا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه عافى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب الاستئصال. أما اللي يعمل في الظلمة إيه من أمة الحبيب محمد؟ يذهب بهم ويأتي بغيرهم من أمة الحبيب أيضا. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم فيا رب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من ظلمنا حتى تنهض أمتنا، وحتى نستطيع فعلا أن نصل إلى حاكم يتولى أمرنا بصدق وحق وعدل. ماشي يا أخوانا؟ طيب، قال لك برضو من سنن الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين أن هذه السنة لا تتخلف ولا تتبدل. ما احنا قلنا أن من الخصائص العامة للسنن الربانية أنها مضطردة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتحول. آية عظيمة جدا في سورة هود، في خواتيم سورة هود، بعد أن تكلم الله تبارك وتعالى وعرض أنباء لبعض الأمم من قبلنا، عرض لقوم هود وعرض لثمود وعرض لأصحاب مدين أمة سيدنا شعيب، وعرض لفرعون، وعرض لقوم سيدنا لوط. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرض طرفا من أخبار الأمم وكيف أنهم استوجبوا العقاب الإلهي بظلمهم وبكفرهم واستطالتهم على أنبياء الله والدعاة إلى الله واستطالتهم على آيات الله تبارك وتعالى والتكذيب بها، رب العالمين سبحانه وتعالى قال بعد في التعقيب بقى على القصص اللي جت في سورة هود، وذلك النبي قال إيه؟ قال شيبتني هود وأخواتها. ليه شيبته؟ ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال له فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شفت الظلم ممكن يعمل إيه؟ ربنا بيخاطب حبيبه فاستقم كما أمرت. تخيل اللهجة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من أمتك ولا تطغوا على عباد الله إنه بما تعملون بصير. وبعدين يقول له إيه؟ ولا تركنوا إلى مين؟ إلى الذين ظلم. ولذلك ورد في الأثر وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن حبر له دواة أو برى له قلما. تخيل يا أخي اللي بيبري للظالم الألم هيعاقب، اللي بينوله الدواية بتاعت الحبر اللي هيكتب منها يعاقب، اللي بيطبع له أي مطبوعات هيعاقب معاه. ولا تركنوا، الظالمين دول وباء، الظالمين دول مرض معدي، من يركن إليه يصاب به ويهلك معهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ربنا قال إيه في التعقيب على القصص اللي جت في سورة هود؟ قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. سلم يا رب سلم، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، الذين لم يظلموا، الذين ابتعدوا عن الظلم والظالمين، الذين نهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف، الذين منعوا الظالمين من ظلمهم، هؤلاء من السعداء. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، أن يجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير منقوص ولا مقطوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الظالمين، وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون الحق ويعملون بالحق ويعملون للحق ويحبون الحق ويعبدون الحق سبحانه وتعالى في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.